أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرجعة مسألة 1110. الرجعة عبارة عن رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق. إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا يجوز للزوج أن يرجع فيه كما قلنا، ويرد زوجته في مدة الرجعة، في مدة العدة. فإذا ردها معناها رجع إليها، هذا العمل يسمى رجعة، فيردها إلى نكاحها السابق، إلى عقد الزواج السابق، يعني ما يحتاج إلى عقد جديد. وطبعا هذه الرجعة إنما تكون في الطلاق الرجعي فقط، وأما إذا كان الطلاق بائنا فلا رجعة فيه يعني. وكذلك إذا انقضت المدة، مدة العدة، عدتها انقضت، أيضا لا يجوز الرجعة بعد، لا يجوز الرجعة إلا بعقد جديد. نطبق. الرجعة عبارة عن رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق، فلا رجعة في البائنة، يعني مطلقة طلاقا بائنا، ولا في الرجعية، المطلقة طلاقا رجعيا، ولكن بعد انقضاء عدتها، بعد انقضاء عدتها لا يجوز الرجعة إليها إلا بعقد جديد يعني. وتتحقق الرجعة بأحد أمرين، هذه الرجعة إما رجعة قولية أو فعلية، إما أن يقول قولا يدل على أنه رجع إليها، أو فعلا يفعل فعلا ويقصد في هذا الفعل أنه قاصد به أن يرجع إليها. الأول أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع، كقوله راجعتك ونحوه، رجعت إليك. الثاني أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها، فلا يتحقق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع، حتى مثل النظر بشهوة. إذا كان الفعل أي فعل، حتى هذا الفعل اللي النظر بشهوة، بعد هذا اللي أصلا مخصص هو للمرأة للزوجة يعني، ولا يحل لغيرها يعني، مع ذلك أيضا هذا لا 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 يدل على أنه قد رجع إليها، إلا أن يقصد به الرجوع. إذا لم يكن قاصدا للرجوع بهذا الفعل لا يكفي، لا يكون رجوعا. نعم، في تحققه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع إشكال، إذا أمكن أن يتحقق هذا الفعل، يعني يقبل بشهوة مثلا ويلمس ولكن بدون قصد الرجوع، هذا فيه إشكال، هل يحقق الرجوع هذا أو لا يحقق، فيه إشكال فنحتاط هنا. فلا يترك مراعاة الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق بعد أن يفعل هذا الفعل، إما أن يجدد الطلاق، إما أن يجدد العقد يعقد عليها مرة ثانية حتى تكون زوجته، أو يطلقها حتى تنتهي العلاقة بينهما، يتأكد من انتهاء العلاقة بينهما. هذا بالنسبة إلى التقبيل واللمس بشهوة. وأما الواطئ فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقا، إذا أمكن أن يتحقق هذا الواطئ بدون أن يقصد الرجوع به، ما أدري شلون، على أي حال يحصل الواطئ بدون أن يقصد أنه يقصد الرجوع، يمكن يريد يفعل حرام مثلا، ما أدري شلون هذا يحصل. على أي حال إذا ما قاصد الرجوع بهذا، حتى لو ما كان قاصد به الرجوع هو أيضا يحقق الرجوع. وأما الوطأ يعني الجماع فالظاهر تحقق الرجوع به مطلقا، مطلقا يعني وإن لم يقصد به ذلك، وإن لم يقصد به الرجوع. مسألة، لا يعتبر الإشهاد في الرجعة وإن كان أفضل. إذا أراد أن يرجع ما يحتاج أن يشهد الشهود ما يرجع إليها بينه وبينها وكافي، هذا يسمى قد رجع إليها. وإن كان أفضل أن يشهد يقول أرجعتها مثلا شهود يخلي قدامه ويشهد قدامهم، هذا أفضل. كما لا يعتبر فيها في الرجعة اطلاع الزوجة عليها حتى لو ما كانت تدري أنه رجع إليها، مجرد هو بعيد عنه وقال أنا رجعت إليها هذا كافي. وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطلاع أحد هو بينه وبين نفسه قال أنا رجعت وقصد الرجوع هذا كافي، صحت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق. مسألة إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم فالحها على أن لا يرجع إليها، هذا ظاهر كل شيء ضائجة من عند هذه ما تريد يرجع إليها أبدا، تريد تخلص من عند نهائيا، تأقد ويا عقد صلح تقول لأني صالحتك على أن أبذل لك هذا المال حتى لا ترجع إليه، تكون حينئذ هذه المصالحة صحيحة ويجب يعني يلتزم بها. ولكن إذا رجع إليها صحت صح الرجوع يعني مع هذا الصلح، مع أنه صالحها وأخذ من عندها فلوس، ولكن مع ذلك إذا رجع إليها هذا رجوع صحيح. إذا طلق نطبق إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم صالحها على أن لا يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها، يعني عدم الرجوع أو المصالحة في مقابل مال يأخذه منها، صحة المصالحة ولزمت يجب أن يفي بصلحه. ولكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه. لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين، هذه تقدمت المسألة ولكن الآن نريد أن نزيدها توضيحا ونذكر الشروط، شروط كيفية أنه يمكن لهذا الرجل أن يرجع إليها. إنه قلنا سابقا إذا طلق الرجل زوجته ثلاث مرات وكانت تتخلل هذه الثلاث مرات رجعتين أو عقدين ما يأثر، سواء رجع مرتين خلال العدة أو عقد عليها بعد انتهاء عدتها، المهم حصل الطلاق الثالث. هذا الطلاق الثالث بعد تكون المرأة بائن، طلاقا بائنا يكون. فإذا أراد أن يرجع إليها بعد لا يستطيع أن يرجع إليها يعني إلا أن تنكح زوجا غيره، تتزوج شخص آخر بشروط خمسة، وإذا توفرت هذه الشروط الخمسة حينئذ يجوز لزوجها الأول أن يرجع إليها بعقد جديد. طبعا الآن راح نذكر الشروط. الشروط أول في هذا الزواج الثاني مثلا أن يكون هذا العقد دائما، الزواج الثاني زواج دائم مو زواج متعة، ما يكفي زواج المتعة، هذا الشرط الأول. الثاني أن يطاعها الزوج وجامعها، مو فقط عقد، دخولهم يشترط. وكذلك الشرط الثالث أن يكون الزوج الثاني بالغا، هذا الزوج مو طفل مراهق مثلا، لا بالغ. والرابع أي يفارقها الزوج الثاني، الزوج الثاني بعدين إما يطلقها أو يموت. والشرط الخامس أن تنقضي عدتها من الزوج الثاني. حينئذ توفرت هذه الشروط الخمسة يجوز لزوجها الأول أي يرجع إليها ويتزوجها. مسألة لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين أو عقد جديد ورجعة في البين، عندما طلقها في المرة الأولى انتهت عدتها فرجع إليها بواسطة عقد جديد، ثم طلقها وحينما طلقها عاد إليها خلال العدة ما يأثر، سواء عقدين أو رجعتين أو عقد ورجعة، على أي حال هناك ثلاثة طلاقات حصلت، الطلاق الثالث يكون بائنا، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. ويعتبر في زوال التحريم، هذا قلنا حرمت عليه متى تزول هذه الحرمة، واعتبر ويشترط في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور، يعني بالنكاح بسبب النكاح الثاني يزول التحريم ولكن يشترط فيه أمور. الأول أن يكون العقد دائما لا متعة، الثاني أن يطأها الزوج الثاني، ولا أحوط لزوما أن يكون الوطء في القبول، الثالث أن يكون الزوج الثاني بالغا حين الوطء حين الجماع يعني بالغ، فلا يكفي كونه مراهقا على الأحوط لزومان، الرابع أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق، والخامس انقضاء عدتها من الزوج الثاني، تعتاد مع عدة وفاة أو عدة طلاق وتنتهي العدة، حينئذ يجوز لزوجها الأول أن يعقد عليها ويتزوجها. طلاق الخالع، أشرنا إلى طلاق الخالع وطلاق المباراة، والآن نفصل فنعرف الخالع. أولا هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، يعتبر فيه ويعتبر واهم العبارة، أولا يعتبر فيه بلوغ كراهتها حدا يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوقه، يعني كراهة فوق العادة طبيعية، مو طبيعية يعني هذه الكراهة إلى درجة بحيث تقول لأنا إذا ما طلقني أنا بعد ما أقوم بحقوقك وما أرى واجباتي يعني المنزلية الواجبة علي مثلا من ناحية شرعية، هذا إذا وصل لهذا الحال حينئذ تبذل المرأة ما تبذل مهرها مثلا أو أقل من مهرها أو أكثر من مهرها، ما أدنى مانع إيش قد ما تبذل خل تبذل، المهم تبذل ويرضى الزوج فيخالعها. فالخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، هذه الفدية تكون من الزوجة والزوجة هي التي تكون كارهة لزوجها، فالكراهة هي من طرف الزوجة، وكما ذكرنا أن الزوج ما عنده مشكلة وياها ما كارهة، ولكن هي كارهته وترغب في الطلاق، ويعتبر فيه يعني في هذا الخلع بلوغ كراهتها حدا يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوقه الزوجية وعدم إقامة حدود الله فيه في الزوج. مسألة صيغة الخلع أن يقول الزوج بعد أن تقول الزوجة لزوجها بذلت لك مهري أو الشيء الفلاني على أن تطلقني، بعد أن تقول هذه الجملة مثلا تكون تقول أنا رح أعطيك هالجيل بس تطلقني مثلا، ورما هالشكل يعني تقول الزوجة، الزوج يقول زوجتي فلانة طالق على ما بذلت، على هذا المقدار اللي بذلته هي طالق، يعني في مقابل ما بذله هي طالق، أو يقول زوجتي فلانة خالعتها أو مختلعة بالكسر على ما بذلت، هذه هي صيغ الخالع. والأحوط الأولى عندئذ أن يعقبه الكلمة هي طالق، وهذه الجملة الأفضل والأولى والأحسن أن يقول هي طالق. وإذا كانت الزوجة معينة لو عند زوجة واحدة ما يحتاج بعد ذكر اسمها، لم يلزم ذكر اسمها في الخالع. مسألة إذا وكلت المرأة أحدا في بذل مهرها لزوجها ووكله زوجها أيضا، شخص واحد هم صار وكيلا للزوجة ووكيلا للزوج، أم الزوجة قالت له أنت وكيلي في بذل المهر، والزوج هم قال له أنت وكيلي في خلعها وطلاقها، حينئذ ماذا يقول الوكيل؟ هذه العبارة، قال الوكيل عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي فلان ليخلعها عليه، نيابة عن المرأة يقولها، ثم بعدين يعقبه بقوله زوجة موكلي طالق أو خالعتها أو مختلعة على ما بذلت. ولو وكلت الزوجة شخصا في بذل شيء آخر، هذه الصورة الأولى فيما لو وكلته في بذل مهرها، قلت للمهر أنا أتنازل عنه مثلا، فهو هم قال العبارة نفسها. أما إذا غير المهر تبذل شيء آخر مبلغ آخر، تبطي دار لهذا الزوج في مقابل أن يطلقها مثلا، فحينئذ هم أيضا تلتزم الوكيل بما تذكره له الزوجة. ولو وكلت الزوجة شخصا في بذل شيء آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل، يعني إذا هذا الجواب لو وكلت جواب لو يذكره الوكيل مكان كلمة المهر، بدل المهر يقول هذا الشيء الذي قالته الزوجة. مثلا إذا كان المبذول 100 دينار قال الوكيل عن موكلتي بذلت 100 دينار لموكلي فلان ليخلعها عليه، ثم يعقبه بما تقدم، يعني يقول هي طالق، زوجة موكلي طالق. هذا ما يتعلق بطلاق الخلع. ونوع آخر من الطلاق يسمى طلاق المباراة، وكما ذكرنا فرق عن الخلع أن هنا الكراهة حصير من الطرفين، لأنهم واحد يكره الآخر، الزوج والزوجة. غاية الأمر أن الذي يبذل هو الزوجة، تبذل مال وهذا المال لا يجوز أن يكون أكثر من المهار. في الخلع ما أدنى هذا الشرط، تقدر تبذل أكثر من المهار، أما في المباراة لا، أكثر شيء حدها للمهار، وإن كان الأفضل يكون أقل من المهار، ولكن بجد المهار بعد أكثر من المهار ما يجوز هنا في هذا الطلاق، طلاق المباراة. المسألة الأولى في هذا الطلاق هو تعريف المباراة. المباراة هي طلاق الزوج الكاره لزوجته، غلط هنا الكاره، الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، فإذا كراها طرفين، فالكراهة من في المباراة تكون من الطرفين. مسألة صيغة المباراة أن يقول الزوج بعد أن تقول الزوجة لزوجها بذلت لك مهري أو الشيء الفلاني لتطلقني، ما هي صيغة المباراة؟ أن يقول الزوج ماذا يقول؟ زوجتي فلانة طالق على ما بذلت، أو يقول بارأت زوجتي فلانة على ما بذلت. والأحوط لزوما في الصيغة الثانية أن يعقبها بقوله فهي طالق، على الصيغة الثانية على اعتبار ما بها كلمة طالق، هنا الأحوط لزوما أن يعقبها بهذه الكلمة. الصيغة الثانية يعني بارأت زوجتي فلانة ما بها كلمة طالق فيضيف لها فهي طالق. ولو وكل غيره في إجراء هذا الطلاق يقول الوكيل زوجة موكلي فلانة طالق على ما بذلت، أو يقول بارأت زوجة موكلي فلانة على ما بذلت فهي طالق. وإذا كانت المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها في المباراة كما عرفت نظيره في الخيال. مسألة تعتبر العربية الصحيحة في صيغتي الخلع والمباراة مع القدرة على إيقاعهما بها بالعربية، وأما مع العجز عن ذلك ما يعرف عربي، وعن التوكيل، وأيضا التوكيل هم ما موجود وكيل واحد يقدر يوكله مثلا، فيجزي ما يرادفهما بأي لغة كانت. حينئذ حين العجز عن اللغة وحين العجز عن التوكيل تصل النوبة إلى الترجمة، فيترجم هذه الألفاظ إلى لغته ويلفظها بلغته أي لغة كانت. ولا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها. العبارة الأولى اللي تقول بذلت لك هل قد مهري أو فوق المهر أو هذا المبلغ، هذا مو لازم يكون بالعربي، وإنما المهم الصيغة، صيغة الإيقاع إيقاع الطلاق، وهي الصيغة الثانية ما يقوله الزوج، هذا هو اللي اشترط فيه العربي. ولا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها، بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود، فتقدر الزوجة تقول هذا الكلام بأي لغة شاءت، ما يحتاج حتى العربية. يعني مسألة لو رجعت الزوجة عن بذلها في عدة الخلع، إذا خالع رجل زوجته بذلت له المال وأخر المال ثم خالعها وطلقها مقابل هذا المال، حينئذ يكون هذا الطلاق بائنا كما ذكرنا، ولكن المرأة يجب عليها أن تعتد. فإذا في خلال هذه العدة رجعت في بدلها تندمت، شافت هاي هواي انطت فلوس، رجعت أخذت هالفلوس، أخذت المال اللي انطت هي السيارة الدار كذا شنطها، قلت لأجيبها بطلت. فحينئذ بعد لا يكون الطلاق بائنا، يكون يستطيع الرجل أيضا أن يرجع إليها، فيصير الطلاق اللي كان بائن رح يصير رجعي. لو رجعت الزوجة عن بدلها في عدة الخالة والمباراة، مو فد بالخالة لا حتى في المباراة أيضا، إذا رجعت عن البدل حينئذ جاز للزوج أيضا أن يرجع إليها، فينقلب الطلاق البائن رجعيا، أحسر حال حال الطلاق الرجعي، يستطيع الرجل أن يرجع في الطلاق الرجعي، فهنا أيضا يستطيع أن يرجع إليها. مسألة يعتبر في المباراة الطلاق، طلاق المباراة يعني أن لا يكون المبذول أكثر من المهر، المبذول إما بقدر المهر أو أقل من المهر، أما أكثر من المهر لا، ليس بصحيح، بل الأحوط الأولى أن يكون أقل منه، الأفضل أن يكون المبذول أقل من المهر، حتى مو بجد يعني، بجد المهر يجوز ولكن الأفضل أقل من المهر، ولا بأس بزيادته في الخلع. أما في طلاق الخلع يمكن أن يزيد المبذول على المهر. مسائل متفرقة في الطلاق. مسألة 1122، إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته، وطأ الشبهة ما يكون هو هذا اللي تبادر الأفهام أنه ما يدري وغافل بالنوم ومدري شلون وصارت هذه الحادثة، هذا وطأ شبهة، هذا قسم. وقسم ثاني لا، يتزوج يعقد وزواج شرعي وكذا، ولكن ويدخل بها على هالأساس يعني، ولكن يتبين بعدين أن هذا الزواج كان باطل، عقد باطل، هذا هم يعتبر أيضا زواج ووطئ شبهة يعتبر. فهنا مسألتنا في هذا الوطئ، إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته، اعتدت عدة الطلاق، وعدة الطلاق عرفناها سابقا تختلف من مرأة لأخرى، حامل مو حامل، وشلون وضعها بالحيض، اعتيادي مو طبيعي إلى آخره، على التفصيل المتقدم. هنا يجب أن تعتد المرأة عدة الطلاق، سواء تخيلت المرأة أن الرجل زوج لها أم علمت بكونه أجنبيا لها. هذا حينما وطأها هو كان يتخيل أنها زوجته، أما هي فما يفرق، سواء كانت هي تعلم أنه مو زوجها أو تتخيل أنها زوجها أيضا، هي همت له يعني، ما يفرق، المهم تعتاد عدة الطلاق. ومبدأ عدة وطأ الشبهة المجردة عن الزواج، هنا راح نفرق بين هذين الوطأين، وطأ الشبهة اللي هو قسمين، تارة يكون عن زواج عن عقد، وأخرى لا، ما بعقد، اشتباه، مجرد اشتباه صار. فإذا كان مجرد اشتباه ما به عقد يعني عقد زواج، مبدأ حساب العدة من حين الفراغ من الوطأ، مجرد أن يطأها نحسب المدة من هذا الوطأ. وأما إذا كان مع الزواج يعني تزوجها بعقد ثم تبين أن هذا العقد باطل، حين يتبين أن العقد باطل يبدأ حساب المدة، حساب العدة حين تبين الحال. ومبدأ عدة وطأ الشبهة المجردة عن الزواج يعني مجردة عن عقد الزواج حين الفراغ من الواطأ. وأما إذا كان مع الزواج الفاسد، هذا الوطأ وطأ الشبهة كان بسبب عقد فاسد، فمبدأها نبدأ العدة من حين تبين الحال على الأحوط لزومين. مسألة، إذا زنى بامرأة ومعنى الزنا هو واضح بس هو يريد يدقق يعني يحدد بالدقة، خاف واحد يشتبه يعني يريد يذكر الضابط بين وطأ الشبهة والزنا مثلا، انه اذا وطأها مع العلم بكونها اجنبية مو حتى خيالها ماكو، ما يتخيل انها زوجته، لا يطأ المرأة ويدري انها مو زوجته، هذا هو الزنا. بس هاي المرأة سواء كان فيهم مثل فيهم تدري هذا مو زوجها، واخرى تعتقد انه زوجها هي غافلة نايمة ما تدري مثلا وتتصور هو زوجها، اما هو لا هو متأكد انه هاي مو زوجته، هذا زنا. هذا اذا زنى بامرأة اي وطأها مع العلم بكونها اجنبية لم تجب عليها العدة مع علمها بالحال أيضا. إذا كانت المرأة عالمة بالحال تدري أنه هذا مو زوجها، هاي لا عدة عليها، لأنه إنما يجعل العدة يعني الحكمة في جعل العدة هي أنه هذا الطفل إذا تولد الطفل يلحق بهذا الرجل. أما حيث أنه عملية زنا فحتى لو نعلم أن هذا الطفل من هذا الرجل لا يلحق به شرعا، لا يترتب أنه هذا بعد مو أبوه هذا، فما الفائدة في العدة إذن؟ ما بها فائدة حينئذ. فنقول لا تعتد هذه المرأة الزانية، لا تعتد الزانية لا عدة لها. إذا زنى بامرأة أي وطأها مع العلم بكونها أجنبيتان لم تجب عليها العدة مع علمها بالحال أيضا. وأما إذا اعتقدت أنه زوجها، هي من طرفها ما تدري تتصور أنه زوجها هذا، فالأحوط لزوما ثبوت العدة عليها، تعتد مثل هيك مرأة تعتد وعدتها كما ذكرنا سابقا حامل مو حامل إلى آخره. مسألة لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها، تشترط على الزوج نقول له أنه هذا الطلاق الذي هو حكم مختص بك أنا أريد إلي يصير، أنا بدي أصير رجل يعني، فأنا اتهال الحق أو الحكم اللي جعله الشارع لك تعطيني إياه إلي، يصير الأمر بيدي بعد مو بيدك، هذا باطل، هذا الشرط باطل. العقد صحيح، عقد الزواج صحيح، إلا أن هذا الشرط باطل ما يأثر، سواء كان هذا الشرط شرطت عليه بشكل مطلق أو قلت له إذا سافرت يكون اختيار الطلاق بيدي، إذا ما أدري إيش سويت، إذا لم ينفق عليها مثلاً هم يصير اختيار بيدي وهكذا، هذا الشرط باطل. وأما إذا قلت له بطريقة أخرى توصل إلى نفس النتيجة ولكن بطريقة ذكية، تقول له وكلني أنا أصير وكيلة عنك في هذا الحق، هو الحق إلك، هو هذا الحكم إلك، ولكن أنا وكيلة عنك توكلني أنت في طلاق نفسي، إما هم هذا الطلاق إما أن يكون هم مطلقا وهم مشروطا، مطلقا في كل الأحوال أنا أصير وكيلة عنك في طلاق نفسي، أو في حال سفرك إذا أذيتني إذا مدري سويت بي يعني أكون وكيلة عنك. فإذا وافق ووكلها هذا الوكالة صحيحة ويثبت لها هذا، تقدر تطلق نفسها بعدين. مسألة 1124، لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقا أو إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها، بطل الشرط. هذا الجواب لو اشترطت، هذا الجواب لو بطل الشرط، هذا الشرط باطل، يعني العقد صحيح ولكن الشرط باطل. وأما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها، وكيلة عن الزوج ينطيها وكالة يعني في أن تطلق نفسها، إما تطلق نفسها مطلقا إيش وقت ما تريد، أو إذا سافر مو مطلقا هي وكيلة، وإنما إذا سافر هي وكيلة، تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها، أو إذا لم ينفق عليها تكون وكيلة، وهكذا. صح الشرط، هذا الشرط صحيح، وصح طلاقها حينئذ. حينئذ إذا سافر أو لم ينفق عليها أو إذا كان الشرط بدون شرط أيضا تستطيع أن تطلق نفسها وكالة عنه. مسألة: طلاق زوجة المجنون المطبق في مقابل الإدواري، مطبق نهائيا، ما يصح، يعني ما إلى زمان يصح فيه ويعقل، وإنما مطبق، هذا أهار طلاقه بيد أبيه وجده لأبيه. أبوه أو جده حينئذ إذا كان الطلاق فيه مصلحة يستطيعون أن يطلقون، سواء بلغ كذلك هذا المجنون المطبق، بلغ وهو مجنون مطبق، أو كان حينما بلغ عاقل ثم بعد ذلك صار مجنون مطبقا، ما يفرق هذا، هذا طلاقه بيد أبيه، هذا الخبر طلاقه مبتدأ وبيد أبيه، هذا هو جملة شبه جملة خبر، بيد أبيه وجده لأبيه، يعني أبو طرف أبيه، فيجوز لهم الطلاق مع مراعاة مصلحته طبعا، إذا وجدت مصلحة لهذا المجنون في هذا الطلاق. فإن لم يكن له أب ولا جد كان الأمر بيد الحاكم الشرعي. مسألة: إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع، هذا الطفل أبوه أو جده زوجه بعقد متعة، عقد منقطع، يجوز لهما بعدين للأب والجد يعني أن يبذل المدة، انتهت الحاجة اللي من أجلها مثلا زوجوا هذا الطفل انتهت وقالوا ماكو داعيها البنت تتزوج مثلا، حينئذ يبذلون لها المدة المتبقية، يجوز لهما ذلك، يعرف في الزواج المؤقت. أما في الزواج الدائم، في الزواج الدائم لا يستطيع الأب ولا الجد أن يطلق هذا الطفل، هذا الصبي ما يستطيع الطلاق، كذلك هو نفس الطفل هم أيضا الصبي هم لا يستطيع أن يطلق في الزواج الدائم. طبعا إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع، عقد منقطع، يعني جاز لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة، طبعا إذا وجدت مصلحة يبذلولها المصلحة، يبذلولها للطفلة للزوجة، يعني يبذلولها المدة الزائدة، ولو كانت المدة تزيد على زمان صباه، حتى لو كانت المدة تزيد على زمان الصباه، هو رح مثلا المدة مثلا عاقدين عليها مثلا 10 سنين، والآن هو عمره مثلا 13 سنة، يبذلون المدة الباقية، يقدرون حتى لو كانت هذه المدة بعد زمان صباه، في زمان بلوغه مثلا، مع ذلك يمكن بذل المدة. كما إذا كان عمر الصبي 14 سنة وكانت مدة المتعة 2 سنين مثلا، وليس لهما هنا هذا مثال، يجوز لهما للأب والجد أن يبذل هذه المدة، هذا بالنسبة للزواج المؤقت. أما الدائم وليس لهما للأب والجد تطليق زوجته الدائمة، زوجة هذا الصغير الدائمة لا يستطيعون للأب ولا الجد. مسألة: لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين، قلنا في الطلاق من الأمور المهمة عندنا نحن الشيعة أن يكون هناك شهود 2 رجلين عدلين، عدول 2، فهذا هم اعتقده بأنه ذول 2 اللي جابهم عدلين، عدول رجال عدول، وشهد وأمامهم ألقى عصية الطلاق، قال زوجتي طالق مثلا، يجوز لغيره أن يتزوج وراء ما تنقضي العدة، يتزوج من هذه المرأة حتى لو كان يعتقد بأنه أو ما كان يحرج بأن ذول 2 عدول، ما إلى شغلة هو بعد، هذا الشخص الجديد الزوج الجديد ما إلى علاقة ذول 2 إنه كانوا عدول أو ما كانوا عدول، المهم أن هذا المطلق نفسه كان يعتقد أنه ذول 2 هم عدول، فهذا طلاق صحيح، وهذا ما يحتاج بعد يروح يدور وينقب أنه كانوا عدول لو مو عدول، جاز لغيره أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها وإن لم يحرز هو، يعني هذا الثاني هذا الغير لم يحرز هو عدالة الشاهدين، لم يتحقق ولم يثبت لديه أن هذين الرجلين عادلان، بل يكفي أن يحتمل إحراز المطلق عدالتهما، مجرد أن يحتمل أنه هذا المطلق حينما طلق كان محرزا لعدالتهما، هذا كافي، مجرد هذا الاحتمال كافي. يا احتمال يصير اشتباه، مو احتمال المطلق، لا، المطلق يكون جازم بأنه ذولا عدلين. هذا الرجل الثاني الغير يعني اللي يريد يتزوج، هذا يكون يحتمل على الأقل، يعني يحتمل أنه ذاك الأول كان محرزا لعدالتهما، هذا كافي. بل يكفي أن يحتمل، من هو اللي يحتمل؟ هذا الغير الثاني يعني اللي يريد يتزوج الآن، يتزوج هذه المرأة، مجرد أن يحتمل إحراز المطلق عدالتهما، مجرد أنه يحتمل أن المطلق أحرز عدالة هذين العدلين الرجلين الذكرين، فيبني على صحة الطلاق ما لم ينكشف الخلاف. أما إذا انكشف الخلاف تبين أنه ذولا مو عدلين، نانا مشكلة، هذا الطلاق يصير باطل، ولا يجب الفحص عن حالهما. هاي مسألة أخرى، أنه هذا الرجل الثاني من يريد يتزوج، أنه هل يفحص عن حال الشهود، هل كانوا عدول أو لا، هذا هم واجب، ولا يجب الفحص عن حالهما، عن حال الشهود. مسألة، لا يعتبر في صحة الطلاق اطلاع الزوجة عليه. ذكرنا أشرنا سابقا أنه طلاق إيقاع ومتقوم بطرف واحد، طرف الموجب وهو الزوج، أوقع الطلاق هذا وانتهى، بعد وقع الطلاق، مو عقد هو حتى يحتاج إلى طرفين ونشوفها وافقت لا ما وافقت، لا، حتى لا ما وافقت، حتى لو كانت ما راضية وتتعارك وتصيح هذا ما يأثر، المهم الرجل أوقع الطلاق انتهى بعد بشروطه طبعا، بالشهود وإلى آخره من الطهارة. لا يعتبر في صحة الطلاق اطلاع الزوجة عليه، حتى لو ما كانت تدري يعني ما يأثر، فضلا عن رضاها به. لا، ورضاها شنو قيمته يعني، ما لها قيمة، رضيت أو لم ترضى، بل حتى لو لم تعلم به ما تدري، مع ذلك الطلاق وقع وانتهى وراح، هي مطلقة الآن وفي عدتها. مسألة، المفقود المنقطع خبره عن أهله، هذا رجل غائب في حرب في غير حرب، المهم سافر وانقطعت أخباره، هذا إذا كان عنده أموال بحيث يمكن أن نأخذ من هاي الأموال الموجودة بالبنك في مكان آخر ونصرف على هاي المرأة، ما تبقى يجب عليها أن تخبر وتنتظر إلى أن يرجع أو يأتيها خبر موته أو أخبار أخرى مثلا، المهم يجب عليها أن تصبر ما طول أكو نفقة أكو مبلغ مالي. أو كذلك إذا كان عند ولي، هذا الرائب عند ولي وذاك الولي هو اللي ينفق عليها، كذلك الصورتين يجب عليها أن تصبر. أما إذا لا هاي ولا هاي، لا هو عنده أموال هذا الغائب ولا عند ولي يصرف عليها هذه المرأة، حينئذ تشتكي عند الحاكم الشرعي، والحاكم يأجلها لمدة 4 سنوات ويأمر بالفحص، أنه يفحصون عن هذا الرجل الغائب، وإذا ما لقوا وما لقوا خبر عنه في خلال هاي السنين 4، يقول إحنا يعني الحاكم يأمر هذا الولي هذا الغائب بأن يطلقها، فإذا لم يطلقها الولي أجبره عليها، إذا لم يمكن إجباره يطلقها الحاكم نفسه. نطبق، المفقود المنقطع خبره عن أهله الذي لا تعلم زوجته حياته ولا موته، إن كان له مال ينفق منه عليها على المرأة يعني على الزوجة، أو يقوم وليه بالإنفاق عليها من مال نفسه، من مال نفس الوكيل يعني، لزمها الصبر والانتظار إلى أن يرجع إليها أو يأتيها خبره، أو يأتيها خبر موته أو طلاقه، وليس لها المطالبة بالطلاق قبل ذلك، وإن طالت المدة، حتى لو طالت المدة ما طول أكو نفقة ما لها حق تطالب بالطلاق. وأما إذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه، جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها 4 سنين ويأمر بالفحص عنه خلال هذه المدة، فإن انقضت السنين الأربع ولم تتبين حياته ولا موته أمر الحاكم وليه بطلاقها. أبوه مثلا يقول أطلقها هذه خلت روح، فإن لم يقدم على الطلاق قال الأب ما طلقت، ولم يمكن إجباره عليه على الطلاق، طلقها الحاكم بنفسه أو بوكيله، وكل حاكم شخص وذاك الشخص هو اللي يقوم بتطليق المرأة. فتعتد إذا طلقت تعتد 4 أشهر و10 أيام، مع أنه ما ندري أنه ميت ما ميت، ولكن هذا حكم خاص في هذه المسألة. تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، فتعتد 4 أشهر و10 أيام، فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها، وجاز لها أن تتزوج ممن تشاء. مسألة: إذا رفعت زوجة المفقود أمرها إلى الحاكم الشرعي بعد 4 سنوات مثلا من فقد زوجها مع قيامها بالفحص، هي ما رفعت أول مرة، ما اشتكت، وإنما ظلت تدور تفحص 4 سنوات ثم بعدين اشتكت، أيست يعني خلال 4 سنوات ما حصلت خبر ثم اشتكت. الحاكم هم يأمر بالفحص في فترة، وخلال هذه المدة إذا ما لقى حينئذ تطلق، يأمر بطلاقها. إذا رفعت زوجة المفقود أمرها إلى الحاكم الشرعي بعد 4 سنوات مثلا من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدة، أمر الحاكم بتجديد الفحص، ولكن مو 4 سنوات بعد، عنه مقدارا ما مدة معينة مع احتمال ترتب الفائدة عليه. طبعا إذا كان الحاكم يحتمل أنه إذا أمر بالفحص أكفرة فائدة جوز قد يحصلون خبر مثلا، فإذا لم يبلغ عنه خبر أمر بطلاقها على ما تقدم، إذا خلال هذه المدة ما حصل الخبر يطلقها. وإذا تبين بعد الطلاق وانقضاء العدة عدم تحقق الفحص على وجهه، بعد أن طلقها الحاكم وانقضت العدة تبين أنه هذا الفحص لم يكن على مو فحص دقيق يعني على وجهه بالشكل المراد يعني المطلوب، وإنما فحص هالشكل شلون ما كان يعني هذا تبين، أو تبين عدم وقوع بعض المقدمات الأخرى على الوجه المعتبر شرعا، هاي اللي ذكرناها أنه أول مرة تشتكي والتأجيل والفحص والأمر الولي أن يطلقه إلى آخره، بأن المقدمات هم ما كان على وجهه مو بشكل مرتب يعني مثل ما ذكرنا إحنا، حينئذ يجب أن يتدارك هذا الفحص يجدد، نقول يجب أن تفحص مرة ثانية لمدة جديدة. وإذا تبين بعد الطلاق وانقضاء العدة عدم تحقق الفحص على وجهه، أو تبين عدم وقوع بعض المقدمات الأخرى على الوجه المعتبر شرعا، لزم التدارك والاستئناف لإعادة الفحص يعني. وإذا كان ذلك بعد تزوجها من الغير، بعد أن تزوجت تبين أن الفحص لم يكن على وجهه، حينئذ هذا الزواج الثاني يكون باطل، وإن كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلا بالحال حرمت عليه أبدا على الأحواض. إذا كان الزوج الثاني لما تزوجت بعد انقضاء عدتها ما يدري تحرم عليه على أبدا مؤبدا على الأحواض. نعم إذا تبين أن العقد عليها وقع بعد موت زوجها المفقود، هذا العقد الثاني تبين بعدين أنهما عقد بعد أن توفي الزوج الأول، مات الزوج الأول ما يدرون به طبعا، بعدين تبين أنهما العقد وقع بعد الموت هذا وقبل أن يبلغ خبره إليها، فالعقد وإن كان باطلا هذا عقد باطل، ولكن إلا أنه لا يوجب الحرمة الأبدية حتى مع الدخول، حتى لو كان الزوج داخلا بها هذا الزوج الثاني العقد باطل، ولكن لا تحرم عليه مؤبدا، والحمد لله رب العالمين.